أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. بعد أن انتهينا من الكلام في الطهارات الثلاث، وهي الوضوء والغسل والتيمم، وانتهينا من أحكامها وأحكام الدماء الثلاثة وأحكام الأموات وكل تلك التفاصيل، ندخل في الركن الرابع في النجاسات وأحكامها. والقول في النجاسات وفي تعدادها، وهي 10 أنواع من النجاسات. النوع الأول هو البول، والنوع الثاني هو الغائط، وفي هذين النوعين يشترط أن يكون كل من البول والغائط من حيوان لا يؤكل لحمه، من حيوان لا يؤكل لحمه، وكذلك يشترط أن يكون ذلك الحيوان له نفس سائلة، فهذين الشرطين يوجبان نجاسة بول ذلك الحيوان وغائطه. وذو النفس السائلة هو الحيوان الذي له نفس عند ذبحها يتدفق الدم فيها تدفقاً، كالإنسان والأسد والبقر وما شابه، البقر ما يؤكل لحمه، الإنسان والبقر والقرد وما شابه، سواء كان ذلك الحيوان جنسه حرام، يعني هو بالذات هو حرام كالأسد، أو عرض له التحريم، يعني التحريم الحرمة تكون عارضة عليه، عارضة على ذلك الحيوان، كالحيوان الجلال، كالدجاج مثلا الذي تعود على أكل العذرة. وفي الجلال خلاف أنه كيف يثبت الجلل، هل يشترط أن تكون العذرة التي يتغذى عليها ذلك الحيوان هي عذرة الإنسان أم مطلق العذرة؟ قولان في المسألة. قول قال أنه يكون الحيوان جلالا إذا تعود على أكل عذرة الإنسان، وقول آخر قال يكون الحيوان جلالا إذا تعود على أكل العذرة، سواء كانت من إنسان أو غيره. إذن هذان الشرطان لا بد من تحققهما في نجاسة البول والغائط، وهي أن يكون الحيوان مما لا يؤكل لحمه، والشرط الثاني أن يكون الحيوان له نفس سائلة. أما ما لا نفس سائلة له وهو الحيوان الذي يترشح منه الدم رشحا وليس تدفقا، كالسمك والتمساح وما شابه، فهذا في غائطه وفي بوله ترددون، أي هناك قولان من أنه الروايات جاءت في ذي النفس السائلة، في النفس السائلة، وهذا لا نفس سائلة له، فعليه لا يحكم بنجاسته. وقول قال بأنه يحكم بنجاسته أيضا لأنه ماذا؟ لأنه على كل حال هو يصدق عليه اسم البول والغائط. وفي رجيعي أي رجيع يعني معنى غائط، وفي رجيعي أي غائطي ما لا نفس له سائلة، وهو التي يترشح منه الدم ترشحا وليس تدفقا، وبوله تردد، وقلنا منشأ التردد هو وجود القولان، وكذا التردد في زرق الدجاجة أو في زرق الدجاج الجلال، أما لا مطلق الدجاج، زرق مطلق الدجاج لا، ليس نجسا، وإنما زرق الدجاج الجلال، هل هو نجس أم لا؟ قولان أيضا في المسألة، والمصنف يتردد ولكنه يستظهر الطهارة، يميل إلى القول بالطهارة ولا يرجح القول بالنجاسة. هذا بالنسبة للأول والثاني من النجاسات. الثالث وهو المني، وهو نجسون من كل حيوان سواء حل أكله أو حرم أكله، وسواء كانت الحرمة عارضة أو ذاتية بلا فرق بينه. ولكن في مني ما لا نفس له، كما قلنا الذي لا نفس سائل له، كالسمك والتمساح وما شابه، ترددون، والطهارة أشبه بالقواعد والعمومات، فالمصنف يميل إلى القول بالطهارة. الرابع الميتة، ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة، إلا ما كان له نفس سائلة، سواء كان حلال الأكل بالأصل والعرض كالغنم والإبل، أو كان حرام الأكل بالأصل كالأسد والإنسان، أو كان حرام الأكل بالعارض كالإبل الموطوءة، فهو ينجس. ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة، فالذي له نفس سائلة هو الذي ينجس من الميتة، أما ما لا نفس سائلة له فحتى لو مات لا ينجس بالموت. وكل ما ينجس بالموت كالإنسان مثلا، فهو عند موته ينجس، هو طاهر ولكنه عند موته ينجس. فما قطع من جسده، ما قطع من جسدي ما ينجس بالموت كالإنسان، أيضا يكون ماذا؟ نجسون، أيضا يكون نجسون، حيا كان أو ميتا، أي سواء كان المقطوع منه الإنسان مثلا، سواء كان حيا أو ميتا، فما يقطع منه يكون أيضا نجسا. وما كان منه لا تحله الحياة، أي ما كان من جسد المقطوع منه أو المقطوع من الجسد ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر، فهو طاهر حتى لو قطع منه من الجسد، إلا أن تكون عينه، أي عين العظم والشعر، نجسة، فإنه حينئذ يكون ماذا؟ نجيس، كالكلب والخنزير والكافر على الأظهار، والكافر على الأظهار، لأن هناك قول للسيد المرتضى قال بطهارة شعر الخنزير والكلب، فالمصنف يقول لا، على الأظهار أنه ماذا؟ شعر الكلب والخنزير نجس. وأيضا قول لصاحب المدارك يميل إلى طهارة ما لا تحله الحياة من الكافر، يعني شعره وعظمه، المصنف يقول أيضا لا، أيضا هو نجسون. ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت، كما مر أن من مس ميتا، كما مر هناك في غسل مس الميت، أن من مس ميتان قبل أن يطهر، قبل أن يغسل، وبعد أن برد، يعني مات ثم برد ولم يغسل بعد، فهنا لو مسه إنسان يجب على هذا الإنسان الذي مس هذا الميت بهذا الحال أن يغتسل. ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت، أي بسبب الموت، فالباء سببية. وكذا يجب الغسل على من مس قطعة منه، قطعة من الميت فيها عظم، فيها عظم، قطعة فيها عظم أيضا يجب تغسيلها، فلو مسها قبل تغسيلها أيضا ماذا يجب عليه؟ أن يغتسل. ويجب غسل اليد، أي غسل موضعي، وهو غسل اليد على من مس قطعة من اللحم ما لا عظم فيه، قطعة من ميت، قطعة لحم من ميت لا عظم فيها يمسها الإنسان، فلو مسها هذه القطعة، فلو مس هذه القطعة من لحم الميت التي لا عظم فيها وجب عليه الغسل الموضعي، غسل اليد الماس. وكذلك يجب عليه الغسل الموضعي وهو غسل اليد الماس لو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس ولكنه ليس إنسانا، ليس إنسانا، أسدا ميتا، ذئبا ميتا وما شابه، فيجب عليه حينئذ غسل يده التي مس فيها. هذا هو الرابع من النجاسات. الخامس من النجاسات هو الدماء، ولا ينجس منها أي من الدماء إلا ما كان من حيوان له عرق، أي عرق يتدفق منه الماء، عفوا الدم تدفقا، عرق يتدفق منه الدم تدفقا، ولا يكون له رشح كدم السمك وشبهه كالتمساح والجري وما شابه. فإذا نشترط أن يكون حيوان له عرق، يعني اشترط أن يكون الدم من حيوان له عرق فيكون الدم نجيس. السادس والسابع من النجاسات الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا، أي عينهما نجسة وأيضا لعابهما وسؤرهما نجيس. ولو نزى كلب على حيوان، أي جامع كلب حيوان آخر فأولده، فولد منهما ولد من الكلب والحيوان الذي جامعه ذلك الكلب، روعي في إلحاقه بإحكامه إطلاق الاسم.
شوف
المكتب والله. فحينئذ ماذا يراعى إطلاق الاسم؟ فإن أطلق عليه على هذا المولود عرفان اسمه الكلب فيلحق أحكامه بأحكام الكلب، وإن أطلق عليه عرفان اسمه ذلك الحيوان الذي جامعه ونزع عليه الكلب فيلحق أحكامه بأحكام ذلك الحيوان، وما عداهما ما عدا الكلب والخنزير من الحيوان فليس بنجس، ولكن في الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد، أي قولان، والأظهر طهارتها. الثامن المسكرات في تنجيسها خلاف، والمسكرات هي ما تذهب بالعقل من المائعات بالأصالة، والخلاف قولان أنها نجسة، لا خلاف طبعا في حرمتها ولكن الخلاف في نجاستها، قول قال أنها نجسة وقول قال أنها طاهرة ولكنها محرمة، والأظهر عند المصنف أنها نجسة. وفي حكمها، في حكم المسكرات بالنسبة للنجاسة، العصير العنبي، فالأظهر أيضا عند المصنف نجاسة العصير العنبي إذا غلا واشتد حتى وإن لم يسكر، حتى وإن لم يسكر فهو نجسون. والتاسع الفقاع، سواء كان متخذ من الشعير أو من غيره فهو نجس وحرام. العاشر الكافر، وضابط الكافر أنه كل من خرج عن الإسلام أو من انتحل الإسلام وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كل من خرج عن الإسلام سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب كاليهود والنصارى والمجوس وما شابه، أو من انتحل الإسلام وجحد ضرورة من ضروريات الدين كالخوارج والغلاة. والخوارج هم الذين خرجوا على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام كأهل صفين والجمل والنهروان والذين قاتلوا الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. والغلاة وهم الذين غالوا في أحد الأئمة وأنزلوه منزل الربوبية كان على اللهية الذين قالوا بإلوهية أمير المؤمنين وغيرهم من طوائف الغلاة. وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة أي الإبل التي تعودت على أكل العذرة، والمسوخ كالقردة والحيات والفيلة والجرابيع خلافون، خلاف قول قال أنه عرق الجنب من الحرام نجس، وقول قال أنه طاهر، وقول قال أن عرق الإبل الجلالة نجس أو عرق الإبل الجلالة نجس، وقول قال أنه طاهر، وقول قال أن المسوخ نجسه أو عرق المسوخ نجسه، وقول قال أنها أعيان المسوخ يعني عين المسخ كالقردة والحية والفيل والجربوع نجس، وقال قال أنه طاهر، خلاف والأظهر الطهارة، وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة كالإبل التي توطى، الإبل الموطوء من قبل الإنسان تكون عارض عليها النجاسة، والحيوان الجلال، ويكره بول البغال والحمير والدواب. في مقابل قول قال بالنجاسة، والمقصود هنا بالكراهة هو مرغوبية التجنبية عنها. القول في أحكام النجاسات يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.